الوجه الثاني يبدأ حالا.
الصفحة 83. عيش السرايا. المقادير: كيس شرائح خبز توست، علبة قشدة، فستق مطحون خشن أو مدقوق، لوز مطحون خشن أو مدقوق، كوب ونصف شيرة متوسطة السمك وساخنة. الطريقة: 1. تنزع أطراف الخبز التوست. 2. تصف شرائح الخبز التوست في صينية مناسبة. 3. تسقى شرائح الخبز التوست بالشيرة. 4. توضع طبقة ثانية من شرائح الخبز التوست وتسقى أيضا بالشيرة. 5. يكرر العمل حتى النهاية. 6. تغطى الطبقة الأخيرة بالقشدة. 7. يزين الطبق بالفستق واللوز. الصفحة 84. الشيرة. المقادير: كوب ونصف سكر، كوب ماء، ملعقة صغيرة عصير ليمون، قليل من الزعفران حسب الرغبة. طريقة العمل: 1. تخلط المقادير السابقة وترفع على النار لحين الحصول على السمك المطلوب. حاشية: يفضل إعداد الشيرة مسبقا قبل الدرس، ويمكن أخذ المقادير أمام التلميذات وتوضيح طريقة العمل نظريا فقط. الصفحة 85. اكتبي مقادير وطريقة عمل أي صنف قمت بتجربته ثم قدميه لزميلاتك. المقادير: فراغ. الطريقة: فراغ. التقييم الغذائي للصنف: فراغ. الصفحة 86. التطبيقات. السؤال الأول: أكمل الفراغات الآتية. 1. يوجد البروتين الحيواني في فراغ، بينما البروتين النباتي يوجد في فراغ. 2. الغذاء مجموعة من الأطعمة تمد الجسم بفراغ. السؤال الثاني: ضعي كل من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية في المكان المخصص لها. يوجد في أسفل الصفحة فراغان: الفراغ الأول الدهون الحيوانية، والفراغ الثاني الدهون النباتية. الكلمات المتناثرة: زيت الذرة، الشحوم، الزبدة، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت دوار الشمس، زيت جوز الهند، القشدة، السمن. الصفحة 87. السؤال الثالث: 1. صلي مفردات العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. ألف: الكربوهيدرات، الفيتامينات، البروتينات، الماء. المجموعة باء: بناء الخلايا وتجديدها، تنظيم درجة الحرارة وتخليص الجسم من الفضلات، إمداد الجسم بالطاقة والحرارة، المحافظة على صحة الجسم ووقايته من الأمراض بإذن الله. 2. صل البيانات بما يناسبها من الرسم المقابل لها. 1. الصفار، الماح. 2. القشرة. 3. البياض، الزلال. أمامه صورة مرسومة لمكونات البيضة كما سبقت في الدرس. السؤال الرابع: ضعي علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة X أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. 1. تقطع السلطة قطعا كبيرة حتى لا تفقد أملاحها المعدنية. 2. يذوب النشا بالحليب الساخن. الصفحة 88. 3. تختار الخضار ذات العروق سهلة الكسر. 4. تحتوي الفواكه والخضروات على الكثير من الفيتامينات. 5. يعتبر الحديد والكالسيوم من البروتينات. 6. تطفو البيضة الصالحة في إناء به ماء وملح. السؤال 5. حددي الكلمات التالية في جميع الاتجاهات. توجد عندنا لعبة الأحرف لتوصيلها وإنتاج الكلمات التالية: تفاح، بر، تمر، سمك، بطاطس، بط، زبدة، لحم، خل، خس. لتحصلي على الكلمة الضائعة من الحروف المتبقية وهي غذاء ضروري لنمو العظام والأسنان، يمكن تناوله ساخنا أو باردا. الصفحة 89. الوحدة 4. إدارة المنزل. الأهداف: نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن تطبق شروط تنسيق الأثاث في المنزل، تراعي تطبيق شروط تنظيف غرف المنزل، تقتصد في إنفاق المال بطريقة صحيحة، تقتدي بقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء الآية 29. الصفحة 90. ترتيب وتنظيف غرف المنزل. ترتيب الأثاث: الترتيب هو إيجاد منظر مريح ونظيف ومناسب بين الأثاث والمكان من أجل إكساب الحجرة شكلا جذابا. وإليك بعض النقاط التي تساعد على ذلك. 1. تحديد وظيفة كل غرفة يعين على ترتيب الأثاث ووضعه في مكانه المناسب، فغرفة النوم تختلف عن المطبخ وعن غرفة الجلوس وهكذا. 2. تناسب حجم الغرفة مع الأثاث ليسمح بسهولة الحركة فلا يزحم الأثاث في غرفة ضيقة. 3. التحف واللوحات تبرز جمال الغرف، فعند اختيارها لا بد من تناسبها مع لون الأثاث وحجم الغرفة. ملحوظة: لتبدو الحجرة الصغيرة أكثر اتساعا يفضل اختيار قطع الأثاث الصغيرة ذات الألوان الفاتحة. الصفحة 91. تنظيف الأرضيات والغرف. أولا، تنظيف الأرضية: تكنس الأرضية يوميا للتخلص من الأتربة، وتختلف طرائق التنظيف تبعا لنوع الأرضية. 1. البلاط أو الرخام يمكن دعكه بالماء والصابون ثم شطفه وتجفيفه. 2. في حالة وجود مشمع للأرضية ينظف بإزالة الغبار بفرشاة ناعمة ثم يلمع. 3. ينظف السجاد والموكيت بمكنسة السجاد الخاصة على أن يكون الكنس في اتجاه الوبر. 2. إزالة الغبار: إن إزالة الغبار عن الغرف ضروري لصيانتها ولحفظ أثاثها، ولا يمسح الغبار بعد الكنس مباشرة، وإنما ينتظر قليلا ليهدأ الغبار ويستقر. وفيما يلي الطريقة الواجب اتباعها: 1. تنظف الجدران والنوافذ والأبواب بفوط ناعمة. 2. تفتح النوافذ ثم يشرع بإزالة الغبار عن محتويات الغرفة بانتظام. 3. تزال الأتربة من النجف وظلت المصابيح، الأباجورات والكنبات والستائر باستعمال ريش التنظيف. 4. تستخدم ملحقات المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة عن أركان وثنايا الأثاث المنجد، لأنها تفيد في امتصاص ما بداخلها من الأتربة. الصفحة 92. 5. ينبغي الاهتمام بما تحت الطاولات وإطارات اللوحات الجدارية والأدوات الموضوعة على الأثاث والرفوف من تحف وزخارف، وذلك بتنظيفها ثم إعادتها إلى أماكنها أو مسحها جيدا إن كانت ثابتة أو ثقيلة لا يمكن تحريكها. 6. يراعى تغيير الفوطة كلما اتسخت لإعطاء نتائج أفضل، ومن ثم تغسل جيدا بعد الانتهاء من عملية التنظيف. 7. الأثاث المصنوع من الخشب يلمع بإحدى المستحضرات الجاهزة بالأسواق. ملحوظة: توفيرا للطاقة الكهربائية والتكاليف المادية، يراعى عدم الإكثار من استعمال المكنسة الكهربائية. 93. المصروفات والادخار. للنقود التي بحوزتك عدة مصادر، منها: 1. أموال الأعياد التي نحصل عليها من الوالدين والأقارب. 2. مكافآت النجاح. 3. أرباح المساهمة في المقصف المدرسي. 4. المصروف المدرسي اليومي أو الأسبوعي أو الشهري. الاستخدام الأمثل للأموال: 1. تحديد هدف استخدام المال فيما يحقق الحاجات والرغبات، فالحاجات هي ما يحتاج إليه الإنسان من ضروريات الحياة كالمأكل والملبس والمشرب، أما الرغبات فهي ما يطرأ على النفس من ميول يمكن الاستغناء عنها. 2. عدم تبديد الأموال فيما لا ينفع أو في التباهي أمام الآخرين. 3. إعطاء الأولوية للحاجات ثم للرغبات عند الشراء، بدءا بالأهم ثم ما يليه في الأهمية. مثال: شراءك شطيرة جبن تتناولينها في الفطور يعد حاجة، في حين أن شراءك للعلك أو الشيكولاتة بدلا من الشطيرة يعد رغبة. 94. 4. ادخار جزء ولو بسيط من مصروفك الشخصي لشراء شيء تودين امتلاكه ويبدو لك بعيد المنال أو لمقابلة مصروفات طارئة. 5. لتحقيق المنفعة عند الشراء استشيري والديك أو من هم أكبر منك سنا، واستمعي لنصحهما واستفيدي من خبرتهما في هذا المجال. الادخار هو الاحتفاظ بجزء من الدخل للحاجة، والاقتصاد في الإنفاق فضيلة، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورة الفرقان الآية 67. فوائد الادخار: إن مفتاح الادخار الناجح هو تحديد الهدف أولا ثم العمل على تحقيقه. ومن فوائده: 1. لتحقيق أهداف بعيدة المدى كشراء ساعة يد مثلا، أو عندما تكبرين ترغبين في إعادة تأثيث غرفتك من مصروفك الخاص، وهكذا. 2. لمقابلة مصروفات طارئة أو هدايا. 3. للمساهمة في الأعمال الخيرية كالصدقة ومساعدة المحتاجين، فهذا هو الادخار الحقيقي، وكل ما ينفقه المرء في أعمال الدنيا زائل ما عدا ما ينفقه في البر والصدقات، بل تضاعف عند الله أضعافا كثيرة ويبارك في المال المدخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم عن أبي هريرة. 95. للتلميذة: لتحققي فوائد الادخار ينبغي أن تدخري بانتظام. 96. التطبيقات. السؤال الأول: ضعي علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة X أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. 1. التباهي أمام الزميلات بما لديك. 2. تقبل نصائح الوالدين يجنب الأبناء الخسارة. 3. الأشخاص الذين لا يدخرون يحققون ما يرغبون بسهولة. 4. الادخار الناجح هو الادخار من أجل تحقيق هدف معين. السؤال الثاني: 1. زي مدرسي. 2. لعبة جديدة. 3. شوكولاتة. 4. حليب أو عصير للفطور. 5. إكسسوارات. 6. فرشاة أسنان. 7. ملصقات دفاتر. 8. معطف جاكيت. تلك مشتريات ريم في الشهر الماضي، حددي الرغبات والحاجات في كل منها. 97. السؤال الثالث: صلي مفردات العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. ألف: واحد، تنظف الكنبات والستائر من الغبار. اثنان، تنظف أرضية الرخام والبلاط. ثلاثة، ينظف مشمع الأرضية. أربعة، ينظف السجاد والبسط والموكيت. باء، بفرشاة ناعمة ثم يلمع. بالمستحضرات الجاهزة، بمكنسة يدوية أو كهربائية تمسح بالماء والصابون، بريش التنظيف. السؤال الرابع، الصفحة 98. ألف، إذا كان ما تدخره منى ريالين يوميا، فكم توفر منى خلال أسبوع وشهر وفصل دراسي وعام دراسي كامل؟ فراغات لكل ما ذكر في السؤال: ما يدخر في اليوم، الأسبوع، الشهر، الفصل الدراسي، العام الدراسي. باء، إذا استطعت توفير 200 ريال خلال عام دراسي، فصنفي ما تودين شراءه بدءا بالأهم فالأقل أهمية. الوحدة الخامسة، الأمن والسلامة. الأهداف: نتوقع في نهاية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة على أن تستوعب مسببات الحرائق لتلافيها، تتدرب على استخدام وسائل الإطفاء بفاعلية، تطبق عمليا خطوات الإخلاء في حال الحرائق بدقة. الصفحة 99 وإلى الصفحة 100. الحرائق المنزلية والمدرسية. الحرائق المنزلية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى. من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن الحريق لا يحدث مصادفة، وإنما هو نتيجة الإهمال وعدم الوعي بمسبباته، والتي منها: واحد، استخدام الزيوت في أغراض الطهي دون مراقبة. اثنان، ترك المواد القابلة للاشتعال كالخشب والأدوات البلاستيكية بجوار مصادر الحرارة. ثلاثة، حفظ مواد التنظيف والملمعات والمبيدات الحشرية قرب مصادر اللهب. أربعة، عبث الأطفال بالثقاب عند اللعب بالألعاب النارية والمفرقعات وغيرها. خمسة، وضع المدفأة الكهربائية قرب الأطفال دون مراقبة. ستة، سوء توصيلات الأجهزة الكهربائية كالمكيف مثلا. الصفحة 111. سبعة، الموقد وأنبوبة الغاز من أكبر الأسباب المؤدية للحرائق، حيث تكمن خطورتها في الآتي: وضع أنبوبة الغاز في المطبخ قريبا من الموقد، تعرض الأنبوبة والخرطوم الموصل بالموقد للتلف، وضع الموقد قرب تيار هوائي النافذة مما قد يسبب إطفاء الشعلة واستمرار تسرب الغاز داخل المنزل، أو تعرض ستارة النافذة للحريق إذا كانت من النوع القابل للاشتعال. الحرائق المدرسية، لازلنا في الصفحة 100. إن احتمال حدوث الحرائق وارد في كل مكان، في البيت أو المدرسة أو السوق أو الحدائق وغيرها من الأماكن، وحيث إننا نقضي في المدرسة وقتا أكثر بعد البيت، وقد نتعرض فيها لا قدر الله لحريق ما، لذا ينبغي أن تحسن التصرف لإنقاذ نفسك وزميلاتك بطريقة صحيحة وآمنة، وذلك من خلال بعض الأسس الهامة التي ينبغي مراعاتها لتجنب خطر الحرائق. أولا، أن يكون لدى كل تلميذة علم مسبق بالآتي: ألف، مخارج الطوارئ مع التأكد من سلامتها بين الحين والآخر، على أن يكون هناك أكثر من مخرج ما أمكن لضمان عدم الازدحام عند الخروج. باء، نوعية الحريق، فهو إما بسيط وهذا لا يستدعي الخروج من الفصل إذ إنه يمكن السيطرة عليه بسهولة، أو كبير وهو يتطلب إخلاء المبنى، وذلك حسب التعليمات التالية. الصفحة الثانية بعد المئة. 1. عند اكتشاف الحريق ينبغي إبلاغ أقرب مسؤولة في المدرسة. 2. الاستعانة بالله والإكثار من الذكر والدعاء مع اتباع إرشادات المسؤولة في المدرسة للوصول إلى طريق النجاة بإذن الله. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سورة النمل الآية 62. 3. عدم إحداث ضجة أو صراخ بين التلميذات حتى لا يسبب الذعر والإرباك لبقية زميلاتهن. 4. إغلاق الفم والأنف في حالة وجود دخان. 5. الابتعاد عن المصاعد الكهربائية والنزول من الدرج مخرج الطوارئ بشكل منظم للفصول بحسب الأقرب منه، والحذر من التدافع والتزاحم عليه. 2. أن تلتزم التلميذة بالهدوء في حالة سماع جرس الإنذار، وأن يصف الجميع في طوابير تسير باتجاه واحد من مكان الحريق إلى منطقة الأمان، مع مراعاة عدم أخذ الحقائب أو أي أغراض شخصية. ملحوظة: عند حدوث حريق في مدرستك لا قدر الله، سارعي مستعينة بالله إلى الضغط على جرس الإنذار دون تردد. الصفحة الثالثة بعد المئة. وسائل الإطفاء البسيطة. 1. وضع طفاية الحريق قريبة من الأماكن الخطرة كالمواقد أو مواد الوقود، مع تدريب أفراد الأسرة على كيفية استعمالها. 2. الحذر من إطفاء الزيوت المشتعلة بالماء، بل يغلق الغاز أولا ثم يمنع الهواء عنها بتغطية الوعاء المشتعل، وإذا كان الزيت المشتعل داخل الفرن فلا يفتح باب الفرن بعد إغلاق الغاز حتى تخمد النار. 3. من الخطر إطفاء حرائق الكهرباء بالماء أو السوائل لأنها تحدث مضاعفات، والصحيح أن يفصل التيار بأقصى سرعة الأولى ثم تستعمل الطفايات. حاشية: توضح المعلمة طريقة استعمال طفاية الحريق عمليا. الصفحة الرابعة بعد المئة. التطبيقات. السؤال الأول: ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة X خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. 1. تحفظ مواد التنظيف بالقرب من مصادر اللهب. 2. من الخطر وضع أسطوانة الغاز في المطبخ قريبا من الموقد. 3. في حالة سماع جرس الإنذار اندفع باتجاه المخرج. 4. تشجيع الأطفال على اللعب بالمفرقعات والألعاب النارية. 5. عدم استخدام المصاعد الكهربائية عند حدوث الحريق. السؤال الثاني: عللي ما يأتي. 1. عدم وضع الموقد قرب تيار هوائي. 2. تجنب وضع أدوات البلاستيك قرب مصدر الحرارة. السؤال الثالث: اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي. 1. تطفأ الزيوت المشتعلة ألف بالماء، باء بتغطيتها، جيم بالرمل. 2. تطفأ حرائق الكهرباء ألف بتغطيتها، باء بالماء، جيم بفصل التيار. 3. عند اكتشاف حريق في المدرسة ألف إبلاغ أقرب مسؤولة، باء السكوت وعدم الإبلاغ. لازلنا في الصفحة الخامسة بعد المئة. جيم الإسراع والتزاحم في الخروج. الصفحة السادسة بعد المئة. السؤال الرابع: كيف نصل إلى النار لإخمادها بالماء؟ هنا رسم لمجموعة من الطرق. يوجد ماء في مدخل من هذا المربع المرسوم فيه طرق، طرق كثيرة، بعضها بدون شك مسدود لا يوصل إلى الهدف، وبعضها يوصل إلى الهدف الذي هو النار المراد إخمادها، وكأنها عن طريق لعبة. كيف نصل إلى النار لإخمادها؟
بقية المادة على الشريط التالي.